هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. سؤال في المقدمة من الأخ أبو ياسين، يقول: هل يجوز سماع الأغاني الكرتونية التي تعرض عند بداية حلقات الرسوم المتحركة، حيث أن تلك الأغاني أو الأناشيد ليست مناسبة لمجالس اللهو، وهي كذلك غير مطربة؟ وماذا لو كانت المغنية أو المنشدة امرأة؟ فهل يجوز في هذه الحالة سماع تلك الأغاني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم وعلى هذا الأخ السائل ورحمة الله وبركاته. ويتبين أن الأخ السائل له سابق إلمام بالمسائل الشرعية، ولا سيما هذه المسألة، وأن الغناء المحرم إنما هو ما تعارف عليه أهل الطرب في مجالسهم. وبناء على تعريفه لهذه الأناشيد الكرتونية بأنها ليس مما يتعارف عليه أهل الطرب في مجالسهم، حتى ولو كان بأصوات النساء، اللهم إلا للمتلذذ فذلك أمر خاص استثناء. يعني إذا تلك مسألة أخرى لا تخص الأغاني، أي رجل إذا يعني يحرم عليه أن يشعر أو يستمر بالشعور بالتحسس بالتلذذ بالاستماع إلى صوت المرأة، يعني إذا أحس الرجل بأنه يتلذذ بصوت هذه المرأة عليه أن يجتنب ذلك الاستماع، أن ينهي ذلك الاستماع طبعا، ونقول الاستماع وليس السماع إذا كان خارجا عن الاختيار، فذلك خارج عن التكليف، لأن التكليف إنما هو تابع للاختيار، فإنما التكليف بالاختيار. إذا كان استماعا اختياريا متلذذا به من صوت امرأة فذلك هو المحرم، أما إذا لا يتعمد التلذذ بصوت امرأة سواء كان في أغنية أو غير أغنية فذلك ليس بحرام إلا ما تعارف عليها أهل الطرب في مجالسهم، والحمد لله.
شكرا سمعت الشيخ. عدد من الأسئلة من الأخت أم محمد من القطيف. معنا في البداية هذا السؤال من الأخت الفاضلة، تقول: إذا كانت الأرض التي أصلي عليها منحدرة وموضع سجودي سوف يكون منخفضا، فهل صلاتي صحيحة في هذه الحالة أو لا؟
بشكل عام اختلاف النسبة بين الموقف والمسجد، يعني محل السجود، إن صح التعبير بالمسجد، وإلا فهو في العربية يستثنى كلمتان.
نعم.
من القياس، والقياس على مفعل يستثنى منها كلمتان: المرجع والمسجد.
نعم.
إليه مرجع العباد وإليه مرجعهم، هذا هو الصحيح. على أي حال، فبشكل عام التكليف بالنسبة إلى اختلاف الموضع بين الموقف والمسجد إنما فيما إذا لم يتفاوت أكثر من 4 أصابع، أربع أصابع منضمات مضمومات، إذا كان لا يختلف، يعني لا يكثر هذا الاختلاف، لا يزيد هذا الاختلاف على 4 أصابع مضمومات، نعم مرتفعات هكذا قائمات، فذلك لا ضير فيه.
في الانحدار،
في الانحدار، يعني سواء كان بالانحدار أو بالارتفاع لا فرق، الاختلاف إذا كان لا يتجاوز 4 أصابع المضمومات فلا ضير فيه، وإنما إذا زاد أكثر من 4 أصابع مضمومات فحينئذ يتحرى أن يجتنب ذلك إذا كان أكثر من 4 أصابع، فإن وجد مكان آخر فبه ونعمة، وإلا فهو مضطر، يعني محكوم بالاضطرار، إذن يصلي حتى ولو زاد عن 4 أصابع. هذا فيما إذا لم يجد مندوحة، يعني مناص يعني محل يكون انخفاضة وانحدارة أو ارتفاعة أو اختلاف النسبة يكون أقل من 4 أصابع مضمومات. نعم
نعم جيد. سمعت شيخ طالما تحدثنا حول السجود، في سجود التلاوة هل يمكن للقارئ مثلا يريد أن يسجد سجود التلاوة وأمامه طاولة، هل يمكن أن يسجد على هذه الطاولة كما نجلس الآن مثلا أو لا؟ حيث أن سجود التلاوة لا يجب أن تتوفر فيه الشروط المعروفة في السجود.
هذا هو المعروف المشهور من حيث الفتوى في السجدات، حتى الواجبة لتلاوة القرآن أو لتلاوة الآية المعينة من سور العزائم، بمعنى نعم. السور التي سجداتها عزيمة، هذا معنى
واجبة
سور العزائم
يعني.
واجبة يعني.
نعم.
هذا هو المعروف المشهور، وإن كان خلاف الاحتياط، يعني المسألة خلافية، يعني هناك من الفقهاء من يقول بعدم المفارقة، بعدم التفاوت بين شرائط السجدة الصلاتية الكاملة وبين سجدة التلاوة، لكن حتى بناء على هذا المعروف المشهور بعدم اشتراط تلك الشروط كاملتان، في حال الاختيار لا يجوز، لا يصدق السجود على الطاولة، إنما يصدق السجود فيما إذا كان على الأرض، يعني على المستوى المتساوي، أما إذا كان على المستوى المختلف اختلاف الطاولة عن الأرض فهذا غير سجود إلا للمضطر، ذلك يعني طبعا لكل شيء ضرورة وضروراتها تقدر بقدرها والحمد لله.
نأتي الآن إلى هذا السؤال من الأخت الكريمة، تقول هل يجوز قراءة القرآن الكريم وزيارة المعصومين عليهم السلام أو الدعاء بنية الإهداء إلى الأحياء؟
بنية الإهداء لا، بنية النيابة، هذا هو الصحيح في الأمور المندوبة المستحبة، يعني هذه أمور عبادية، فالأمور العبادية اسمها معها أو وصفها معها هي تعبدية، لا يعبد الله إلا من حيث أمر، طبعا أمر إما مباشرة أو على لسان أنبيائه ورسوله وأوصيائهم، فالذي ورد في الشريعة من آداب الشريعة للأحياء النيابة وللأموات إهداء الثواب.
نعم.
وطبعا في الأموات أيضا يجوز النيابة، فالنيابة للحي والميت وإهداء الثواب بالعمدة للأموات.
نعم.
إذن فبالنسبة إلى الأحياء ليس إهداء الثواب، وإنما المشروع المسنون إنما هي النيابة في الأمور العبادية الاستحبابية الندبية والحمد لله.
جيد.
ولا فرق في الثواب، يعني لا فرق أن أهدي الثواب أو أنوب عنه، فإذا نبت عنه في هذا العمل المستحب العمل الصالح فثوابه يكون له، وطبعا العامل أيضا يكون له الأجر بدون أن ينقص من أجره شيء. نعم.
إن شاء الله. الآن مع سؤال آخر، تقول الأخت أنا أعرف يقينا بأن ابني البالغ من العمر 9 لا يبالي بمسائل الطهارة بالرغم من إرشادي له، فهل لي أن أطمئن لقوله بطهارة بدنه وملابسه إذا قال بذلك؟ 9 سنوات عمر الولد.
نعم. لا يؤثر في ذلك السن إلا كمؤثر من المؤثرات المقدمية لحصول الاعتماد والاطمئنان، والمفروض السؤال لهذه الأم المحترمة أنها تقول أنا أطمئن بالخلاف، فهذه المسألة يعني في الواقع حكمها مفترض في ضمن السؤال.
لما أعرف يقينا
لما تطمئن بعدم يعني بخلاف ما يقول سواء كان عمره 9 سنين أو أقل أو أكثر، إذا اطمئنت يعني المسألة تابعة لهذا الاعتماد والاطمئنان، إذا اطمئنت بالخلاف فلا يمكن الاعتماد الشرعي، يعني لا يختلف الحكم الشرعي عن مدى الحكم الشرعي تابع لهذا الاعتماد والاطمئنان، فإذا كانت مطمئنة بالخلاف فلا خلاف يعني.
ولكنه هنا يقر بأنه مثلا
أو يدعي.
لماذا نقول يقر؟
الإقرار إنما إذا كان بالضرر، يعني إذا كان يقر أو يعترف بالنجاسة أو التنجس هذا يعتبر إقرارا أو اعترافا، أما إذا كان بالطهارة فهذا ادعاء
يزعم أو يدعي.
نعم.
نعم. الآن هو يزعم أو يدعي،
نعم.
ف فلماذا لا نأخذ بالدعائر؟
هذا حسب مفروض السؤال للأم، وإلا فلو لم تفترض هذا الافتراض يعني إذا كانت بدون هذا الافتراض، إذا كانت خالية الذهن وهي تسأل ابني وعمره افتراضا 9 سنين ويقول أنا ملتفت إلى مسألة الطهارة، وهي تدعي وهي تقول هذه الأم المحترمة أنها أرشدته إلى مسائل الطهارة والنجاسة، فهو بناء على هذا يقول أنا بالتفاتي بإرشادك إلى مسائل الطهارة والنجاسة، بالتفاتي إليها أقول أن هذه المسألة، هذا المورد أنا راعيت فيه هذه المسائل، فهذا لا يكذب، يعني يمكن شرعا أن يعتمد عليه إن لم يكن هناك دليل على الخلاف. أما إذا كان دليل على الخلاف فبها. فإذا السؤال إذا كان نحن خلو الذهن عن سابق عدم اطمئنان أو عدم اعتماد على قول هذا القائل ونحن غائبون عنه، ولا يخفى عليكم أن الغيبة أحد المطهرات في الإسلام، يعني بمعنى أنه إذا كان مسلما وأنا المسلم غائب عنه وهو أصلا لا ليس من تكليفي أن أسأله عن الطهارة والنجاسة إلا إذا كانت هناك بعض الدواعي الخارقة، وإلا فلي وتكليفي الشرعي أن أحمل على الصحة، أحمل على أنه مسلم والمسلم الأصل فيه ليست النجاسة، الأصل فيه الطهارة. إذن فالقاعدة العامة الأصل مع كل مسلم الطهارة إلا أن يدل دليل على الخلاف، سواء كان، ولا يشترط في هذا البلوغ، يعني ليس من شرط الحمل على الصحة أن يكون بالغا مكلفا، حتى إذا كان دون البلوغ لكن بشرط أن يكون مميزا، إذا كان من أصحاب التمييز، إذا كان من أهل التمييز يعني فوق 5 من العمر، ولا سيما إذا كان يعرف مسائل الطهارة والنجاسة، فلنا أن نحمل فعله على الصحة ونمضي والحمد لله.
أحسنتم سمعت الشيخ. مع سؤال آخر من الأخت الفاضلة أم محمد من القطيف، تقول: هل يصح صوم الصائم في شهر رمضان في حال تناوله للمقويات والفيتامينات ليلا؟
لا مانع من ذلك، يعني هل الفيتامينات والمقويات منافية مع حالة الصيام؟ لا منافاة بينها، إلا اللهم لو كان في النهار طبعا يكون من المفطرات، أما في مساء الليل فكلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، سواء كان هذا الأكل والشرب من الفيتامينات من المقويات أو أي شيء آخر، يعني ما دام داخل في دائرة الحلال الشرعي المباح الشرعي.
نعم. الحمد لله. هي الأخت هنا ربما طبعا هي طبعا تعرف أن الإنسان في حل ليلا، وتدري بأن هذه المقويات هي كالغذاء وكالأكل الطعام الطبيعي يعني، ولكن ربما افترضت أن أثر هذه الفيتامينات والمقويات
للنهار
سوف يبقى للنهار، بحيث لا يشعر الإنسان مثلا بالجوع.
لا مانع من ذلك، يعني لم يقيد شرعا الأطعمة والأشربة في شهر رمضان، لم تقيد بقيد زائد عن القيود الشرعية العامة.
نعم.
لا فرق في الطعام والشراب بين شهر رمضان وغيره إلا في الليل والنهار.
أحسن.
للصائم، أما قيد آخر إضافي فلا والحمد لله.
شكرا لكم سمعت الشيخ. وهكذا أيها الإخوة والأخوات ينتهي هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم على حسن المتابعة، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، وإليكم عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. إلى لقاء جديد، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.